المحسنين صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الرابعة الأدلة على أصالة اللزوم، وقلنا بأن المصنف ذكر أدلة ثلاثة: الدليل الأول الكتاب، وسبق أن أشرنا إلى آيات ثلاث استدل بها المصنف لإثبات أصالة اللزوم، إلا أنه بعد ذلك قال بأن في دلالة الآيتين، يعني آية أحل الله البيع، آية إلا أن تكون تجارة عن تراض، على أصالة اللزوم بنفسيهما نظرا، فإن آية أحل الله البيع وآية إلا أن تكون تجارة عن تراض يشكل الاستدلال بهما لإثبات أصالة اللزوم، بل تحتاجان للاستصحاب لتتم الدلالة فيهما على اللزوم، بخلاف آية أوفوا بالعقود فإن الاستدلال بها تام ولا تحتاج إلى الترميم والتتمة بالاستصحاب. والوجه في ذلك هو: أما بالنسبة للآيتين فلأن التمسك بهما مع فسخ أحد الطرفين يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. بيان ذلك أنه لو فسخ المشتري البيعة ثم شككنا هل البيع لازم بحيث لا أثر لفسخ المشتري أو أنه هناك أثر لفسخ المشتري فالعقد جائز، فلا يصح حينئذ أن نتمسك بقوله أحل الله البيع لإثبات اللزوم، أو بقوله إلا أن تكون تجارة عن تراض لإثبات اللزوم، وذلك لأنه بعد فسخ المشتري البيع نشك في بقاء عنوان البيع ونشك في بقاء عنوان التجارة عن تراض، إذ لعل بعد فسخ المشتري للبيع زال عنوان البيع، فكيف نتمسك بعموم أحل الله البيع لإثبات اللزوم؟ فهو من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، إذ لعله لا بيع أصلا، انتفى وزال عنوان البيع بعد الفسخ. كما أنه لا يصح أن نتمسك بعموم إلا أن تكون تجارة عن تراض،
إذ لعل العنوان زال من أصله بعد فسخ المشتري للعقد، إذ لا يصدق أن هنا تجارة عن تراض. فالتمسك بعموم أحل الله البيع، وبعموم إلا أن تكون تجارة عن تراض لإثبات اللزوم بعد فسخ المشتري أو حتى البائع، يكون من التمسك بالعقد شبهة المصداقية. إذ لعله بمجرد الفسخ زال عنوان البيع، زال عنوان التجارة عن تراض، فكيف تتمسك بالآيتين بإثبات اللزوم؟ إذن فنحتاج لإثبات اللزوم بعد الفسخ للتشبث بالاستصحاب، فنقول قبل فسخ المشتري كان الكتاب ملكا للبائع، أو كان الثمن، كان الثمن، الثمن ملكا للمشتري. قبل فسخ البائع كان الثمن ملكا للمشتري والكتاب ملكا كان الثمن ملكا للبائع والكتاب ملكا للمشتري. بعد فسخ المشتري نشك في بقاء الثمن تحت ملكية البائع، فنستصحب بقاء الملكية، والنتيجة أن الملكية باقية على حالها وهو نتيجة اللزوم. إذا استصحبنا بقاء الملكية وأثبتنا بقاء الملكية حتى مع الفسخ، إذن هذا معناه اللزوم. إذن فلا يسعنا أن نتمسك بعموم أحل الله البيع أو إلا أن تكون تجارة عن تراض لإثبات اللزوم، بل لابد من تتميم الاستدلال بالاستصحاب، وهذا بخلاف الآية أوفوا بالعقود، فإنها بوحدها تامة الاستدلال لإثبات اللزوم، ولم يبين المصنف بأنه لماذا الإشكال يرد فقط على الآيتين وهو إشكال التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وأما بالنسبة لأوفوا بالعقود فلا يرد الإشكال عليها، حيث إنه قد يقال بعد فسخ المشتري للعقد نشك في بقاء عنوان العقد، فإذا شككنا في بقاء عنوان العقد صار التمسك بأوفوا بالعقود عند فسخ المشتري لإثبات اللزوم من التمسك بالعقد الشبهة مستقيم، إلا أنه زال العقد بمجرد فسخ المشتري للعقد. فكما قلتم بأنه نحتاج للاستصحاب في الآيتين، فكذلك نحتاج للاستصحاب في آية أوفوا بالعقود، إذ نشك في بقاء عنوان العقد بعد فسخ المشتري، فالتمسك بها تمسك بالعقد في الشبهة المصداقية. إلا أن المحقق المدققة النائينية قدس الله تلك النفس الزكية حاول أن يدافع عن الشيخ الأعظم ويبين النكتة، لماذا الشيخ الأعظم اعتبر الاستدلال بالآيتين غير تام إلا بالاستصحاب، وأما أوفوا بالعقود فهو تام لا إشكال عليه، فبين النائيني النكتة بهذا البيان وإن لم يشر له الشيخ الأعظم. الميرزا النائين شيخ بعد، شيخ وميرزا. هو وهو كيف؟
فقط يقوي
نعم يقوي قوله وأيضا يبين أن الشيخ الأعظم ثقيل من العيار الثقيل، مو أنه يقول هنا تمسك الأمر شبه المصداقية ويغفل عن الآية، لا، ذكر أن الآية لا يأتي بأشكال الشبه المصداقية لنكتة، وهي أن الملحوظ في العقد في قوله أوفوا بالعقود هو المعنى المصدري وليس الاسم المصدري، والمقصود بالمعنى المصدري أوفوا بالعقود يعني نفس إنشاء العقد فقط وفقط وإحداث العقد الذي يتحقق من الطرفين من البائع والمشتري، ولا يتوقف عنوان العقد على بقائه بل يتوقف على أصل حدوثه وإنشائه، لأن المعتبر في العقد هو المعنى المصدري يعني الإحداث والإنشاء فقط وفقط. فإذا كان الملحوظ في أوفوا بالعقود هو إحداث العقد تبعا لأنه هو المعنى المصدري، فنقول إحداث العقد قد تحقق سواء فسخ المشتري أو لم يفسخ، فليس المعيار في اللزوم على بقاء عنوان العقد بل على إحداث العقد، والعقد قد حدث، فلو فسخ المشتري بعد ذلك العقد يصح أن نتمسك بالآية أوفوا بالعقود، وذلك لأن العقد قد حدث، وهذا هو المعيار في وجوب الوفاء بالعقد هو حدوثه وليس المدار بقاء عنوان المعاقدة التي هي اسم مصدري. لو كان المعيار هو المعاقدة فنقول المعاقدة قد زالت بفسخ المشتري للعقد فيكون التمسك تمسكا بالعقد في الشبهة المصداقية، لكن المعيار ليس الاسم المصدري المعاقدة بل المصدر وهو إنشاء العقد، وهذا متحقق. إذن يمكن التمسك بعموم الآية لإثبات لزوم العقد.
شنو الاسم المصدري؟
المعاقدة وليس العقد، لا، المعاقدة التي تتقوم ببقائها وثبوتها واستمراره. واضح الكلام؟ هكذا أفاد المحقق المدقق الشيخ النائيمي. إلا أن سيدنا أبا القاسم الخوئي قدس سره لم يرتضي هذه المدافعة كما في الجزء 38 بحسب الدورة المطبوعة الصفحة 38 بحسب الطبعة موجودة لموسوعته الصفحة 31 حيث قال ولو سلمنا بما أفاده أستاذنا النائيني من أن الحكم بوجوب الوفاء مترتب على العقد بالمعنى المصدري وليس العقد بالمعنى الاسم المصدري، وأن الفسخ إنما تعلق بالمعاقدة التي هي اسم مصدر وليس بالمصدر، إلا أنه إذا فسخت المعاقدة هذا العنوان المعاقدة لا محالة يرتفع وجوب الوفاء بالعقد ولو بمعناه المصدري، إذ لا معنى كما يقول لوجوب الوفاء بالعقد بعد فسخ المعاملة. إذن الإشكال وارد كما يقول، إما أن تقول يا شيخنا الأعظم بأن الاستدلال بالآيات الثلاث تام أو بأنه ليس تاما في الثلاث، أما التفصيل بأن تقول في الآيتين ليس تام لأنه تمسك بالعقد بالشبهة المصداقية وهذه الآية تام فليس هذا في في محله، لأنه حتى لو سلمنا بأن المعتبر في الوفاء بالعقد حدوثه، إلا أنه بعد الفسخ زال عنوان المعاقدة، ولا معنى حينئذ لوجوب الوفاء بالعقد بعد فسخه وزوال عنوان المعاقدة. هكذا أفاد قدس سره. فهل نحن نائنيون نوافق هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ الأعظم، أو أننا خوئيون فنقول الإشكال وارد على الشيخ الأعظم ولا معنى للتفصيل؟ إما الآيات الثلاث تامة، إما الآيات الثلاث ليست تامة الدلالة على اللزوم. والذي يبدو في النظر وبعد التأمل أن ما أفاده المحقق المدقق النائيني هو الصحيح، وليس إشكال سيدنا الخوئي قدس سره وارد، وذلك لأنه بعدما قلنا بأن المعتبر هو حدوث العقد وليس المعاقدة، فالعقد قد حدث وتحقق، زال عنوان المعاقدة بمعمل اسم المصدر أو لا يحسن، فالحدوث هو متحقق، وما دام متحقق إذن فالآية تشمل هذا المورد، ولو سكتنا في بقاء عنوان العقد، وليكن المناط على الحدود وليس على البقاء، والحدوث قد تحقق ولا يرتفع الشيء بعد حدوثه، إذن فيجب الوفاء بذلك. واضح الكلام؟ واضح. إلا أنه مع ذلك نقول هذا الكلام يأتي حتى في آية أحل الله البيع، لا أقل، يأتي في آية أحل الله البيع، حيث إن البيع المعتبر هو بالمعنى المصدري وليس بالمعنى الاسم المصدري، يعني حدوث البيع وإنشاء البيع من البائع، كما قالوا أن البيع هو فعل البائع وليس فعل الطرفين، وفعل البائع قد حدث وتحقق، فبناء على هذا الأساس حتى لو فسخ المشتري العقد فعنوان البيع بمعنى الحدوث متحقق، فلا يكون حينئذ التمسك بالآية من التمسك بالعام الشبهة المصداقية، ولا نحتاج للرجوع إلى الاستف. واضح الكلام؟ نعم، بالنسبة لآية إلا أن تكون تجارة عن تراض، فقد يقال بأن التجارة عن تراض متقومة بالطرفين، تجارة من باب المفاعلة وهذه متقومة بالطرفين وليس فقط بالحدوث، حدوث وبقى، فإذا فسخ أحدهما العقد زال عنوان التجارة عن واضح الكلام. تم الكلام ولله الحمد والمنة في الدليل الثالث، الآية الثالثة أقصد، الآية الثالثة طبقنا هذا. ماكو إشكال، صار نطبق سطرين حتى يكون قصط من الروح. فدلالة الآيات الثلاث على أصالة اللزوم على نهج واحد كما قربنا الاستدلال كيف تمسك بالإطلاق في كلها، لكن الإنصاف أن في دلالة الآيتين بأنفسهما على اللزوم نظرا، ولم يبين هو وجه النظر، إنما الأعلام هنا تباروا لبيان وجه النظر وذكروا في عمدة ما ذكروا أنه من التمسك بالعام الشبهة المصداقية، وبينا ذلك على كل حال. الآية الرابعة وهي قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتقريب الدلال أولا دلت الآية على حرمة الأكل كما هو مقتضى صيغة النهي ولا تأكلوا، فهذه الصيغة دالة على الحرمة إما بالوضع كما هو مبنى المشهور، إما بحكم العقل كما هو مبنى النائم وسيدنا الخوئي، إما بالإطلاع كما هو مبنى المحقق العراقي وتبعه على ذلك. ثانيا، المقدمة الثانية، ليس المقصود بالأكل ما يقابل الشرب، وإلا للزمان اختصاص الآية بالمأكولات من الأموال فقط، وهذا نسبته إلى بقية الأموال القطرة إلى البحر الفيار، وإنما المراد بالأكل التصرف في المال، فهو كناية عن التصرف، كما يقول القائل أكل فلان مالي يعني تصرف في ماله. هذا ثانيا. ثالثا، المقصود من الباطل في الآيات ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هو الباطل العرفي وليس الباطل الشرعي، بل ما يعتبره العرف باطلا فهو من أكل المال بالباطل، وليس المقصود الباطل الشرعي. والشاهد على ذلك هو أن الشارع الأقدس لم يتصدى لبيان معنى الباطل، فمعنى ذلك أنه أوكل تشخيص مفهوم الباطل إلى العرف، فما يعتبره العرف باطلا إذن لا يجوز أكل المال به. هذا ثالثا. رابعا، إن قال بأن المقصود من الباطل هو الباطل الشرعي وليس الباطل العرفي، والشاهد على ذلك هو أن هناك بعض الموارد يعتبر أكل المال فيها من الباطل بنظر العرف، إلا أنه بنظر الشارع ليس أكلا بالباطل، وهذا خير شاهد على أن الباطل المقصود في الآية الباطل الشرعي وليس العرفي، وهذا من قبيل حق المارة، حيث قد أباح الشارع الأقدس للمارة أن يأكلوا من ثمار الأشجار الموجودة في الطريق ولو بدون إذن صاحبها، مع أن هذا بنظر العرف باطل، من أكل المال بالباطل مال الغير، إلا أن الشارع لم يعتبره باطلا، وهذا خير شاهد على أن الباطل المنظور إليه في الآية الباطل الشارعي وليس العرفي، ولا لو كانت العرفي لمنع من حق المارة. وكذلك حق الشفعة، حيث إن الشارع الأقدس قد جعل للشريك حقا في هذه الأرض، لو باع شريكه حصته فللشريك الآخر حق الشفعة، وبإمكان أن يدفع الثمن للمشتري ويأخذ هذه الأرض بكاملها، مع أن هذا بنظر العرف يعتبر من باطل. إذ لماذا تثبت حق الشفعة؟ فإن لصاحب الأرض أن يبيع نصيبه من أي شخص أراد، إلا أن الشارع لا يعتبر هذا من الباطل، بل يعتبر حق الشفعة حق للشريك، مع أن العرف قد يعتبر ذلك باطلا. لماذا يثبت حق الشفعة؟ فهذا خير شاهد إذن على أن الباطل هو الباطل الشرعي. وكذلك حق الخيار الذي أثبته الشارع مثلا في المجلس أو في الحيوان، كخيار الحيوان الذي يثبت للمشتري لمدة 3 أيام، حيث إن العرف قد يقول بأن إثبات حق الخيار للمشتري وأن يرد الحيوان خلال 3 أيام يعتبر من الباطل. إذ لماذا يثبت حق للمشتري بأن يرد الحيوان خلال 3 أيام ما دام ليس معيبا وليس فيه شيء، إلا أن الشارع لا يعتبر ذلك من الباطل؟ إذا فمن خلال هذه الشواهد 3، حق المارة، حق الشفعة، حق الخيار، قد يدعى بأن المنظور إليه في حرمة أكل المال بالباطل هو الباطل الشرعي وليس الباطل العرفي. ويترتب على ذلك محذور كبير، وهو أنه لو شككنا في معاملة وشككنا في فسخ مثلا لها، هل هذا من الباطل أو ليس من الباطل، لا يصح أن نتمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المقصود بالباطل الباطل الشرعي، لا يصح أن نتمسك بهذا العام. لو شككنا في فسخ المعاملة أنه هل هو من الباطل أو ليس من الباطل، لا يصح حينئذ أن نتمسك بالآية القرآنية، لأنه مشكوك إن هل هذا بنظر الشارع باطل أو ليس باطل، فالتمسك بها يكون من التمسك بالعام الشبهة مصداقية، ولا نستطيع أن نثبت بالآية بالتالي اللزوم. أما لو قلنا بأن المقصود من الباطل الباطل العرفي، فإذا كان هذا بنظر العرف باطل إذن يحرم أخذ المال بإزائه، ونستطيع أن نتمسك بالآية لإثبات اللزوم. هذا كله على مستوى إن قلت بأن المقصود بالباطل هو الباطل العرفي وليس الشرعي، لما قلنا من أن الشارع لم يتصدى لبيان مفهوم الباطل. غاية ما في الباب أن الشارع الأقدس خصص بعض الموارد التي هي بنظر العرف باطل، فقال بنظر الشريف ليس هذا من أكل المال بالباطل، فهذا من باب التقصير، لا أن الشارع له باطل في نظره خاص، وأن الباطل في الآية هو الباطل الشرعي، بل الباطل هو الباطل العرفي. غاية ما في الباب أن الشارع في بعض الموارد لم يعتبر أثر لهذا الباطل العرفي، وقال هذا الباطل العرفي لا أثر له بنظر الشرع تعبدان، مثل حق المارة مع أنه باطل بنظر العرف، إلا أن الشارع قال أنا لا أعتبره باطلا، مثل حق الشفعة مع أنه باطل بنظر العرف، إلا أن الشارع قال أنا لا أعتبره باطلا، مثل حق الخيار في الحيوان مثلا فالعرف يراه باطل، إلا أن الشرع يقول أنا لا أعتبره باطلا. وهذا لا يستوجب أن يكون الباطل في الآية هو الباطل الشرعي، حتى يشكل علينا في موارد كثيرة بأنه سيكون التمسك بالآية من التمسك بالعام الشبهات مصداقية. هذا هو الأمر الرابع. الرابع خامسة، بعدما اتضح لدينا وتجلى عندنا بأن المقصود بالباطل في الآية هو الباطل العرفي، نقول بأنه إذا فسخ المشتري مثلا أو البائع البيع مع عدم رضا صاحبه بالفسخ يكون أخذه للمال حينئذ مع عدم رضا صاحبه من أكل المال بالباطل، أخذه للمال وفسخه للمعاملة مع عدم رضا صاحبه يكون من أكل المال بالباطل بنظر العرض. بنظر العرض أن فسخ المعاملة واسترداد الثمن من قبل المشتري مع عدم رضا البائع بذلك يكون من أكل المال بالباطل. وما دام من أكل المال بالباطل فهو حرام. والمقصود بهذه الحرمة الحرمة الإرشادية لفساد الفسخ، وأن الفسخ لا أثر له، وهذا هو معنى اللزوم. إذا كان الفسخ حرام وضعا يعني فاسد وضعا، إذا فالنتيجة أن البيعة لازم. والنتيجة أن الآية المباركة دالة على أصالة اللزوم، وأنه إذا فسخ أحد الطرفين المعاملة مع عدم رضا صاحبه كان الفسخ حراما يعني فاسدا، يعني المعاملة إذن باقية على حالها فهي لازمة. واضح؟ تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه الآية الرابعة. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال ومنها قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. تقريب الاستدلال، أولا دل يعني قوله تعالى دل على حرمة الأكل لصيغة النهي ولا تأكلوا. ثانيا ما المقصود بالأكل؟ مو يعني الأكل مقابل الشرب، لا تصرفاتي. ثالثا بكل وجه يسمى باطلا عرفا، فالمناط على الباطل العرفي. أربعة هذا إن قلت، قلت إن قلت هناك موارد الشارع لم يعتبرها باطل مع أنها بنظر العرف باطل، فهذا معناه أن الباطل هو الباطل الشرعي لا العرفي. قلت وموارد ترخيص الشارع ليس من الباطل بنظر الشارع وإن كان مثلا باطل عرفا، فإن هذا المثال الأول أكل المارة من ثمر الأشجار التي يمر بها باطل بنظر العرف لولا إذن الشارع الكاشف عن عدم بطلانه بنظر الشارع، ولا هو باطل عرفا. المورد الثاني وكذلك الأخذ بالشفعة، هذا بنظر العرف باطل لكن بنظر الشارع رخص فيه ليس باطل. المورد الثالث والخيار مثل خيار الحيوان مثلا للمشتري، فإن رخصة الشارع في الأخذ بها أو بهما يعني الشفعة والخيار يكشف عن ثبوت حق لذوي الخيار والشفعة. وما هذا الآن أربعة وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن أخذ مال الغير وتملكه من دون إذن صاحبه يعني بالفسخ مع عدم رضا الآخر باطل عرفان. خب بل يكون باطل عرفان تم الإكماله يتم الاستدلال ما هي الكماله والتمام. إذن باطل عرفان يعني حرام، حرام يعني ماذا؟ حرام واضعا. أما إذا حرام تكليفا ما يكفينا لإثبات اللزوم والفساد، لابد نقول الحرمة الوضعية، وهذا الذي يبحث في الآية ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، يعني هذه الآية تدل على الحرمة الوضعية والفساد والإرشاد للفساد. إذن لابد تتم المصنف طاوي عنها، وهي أنه إيه بما أنه باطل عرفان إذن يحرم أكله، والمقصود بالحرمة الحرمة وضعية يعني الإرشاد لفساد الفسخ. فإذا كان الفسخ فاسدا فالمعاملة لازمة
لازمة.
نعم هذا لا نحتاج إلى نعم لأنه تم الاستدلال بالآية انتهينا، لكن نعم لو دل الشارع على جواز الفسخ، جوازه يعني الفسخ، كما في العقود الجائزة بالذات مثل الهبة يجوز فسخها، أو بالعارض يعني دل عارض على جواز الفسخ كما لو ثبت خيار الشارع، اشترط البائع على المشتري أن يفسخ لمدة شهر إذا أراد فهنا يثبت الخيار، فلا يكون بالتالي حينئذ الفسخ من أكل المال بالباطل، لكن هذا للدليل الخاص الشرعي، إما لأن العقد جائز بالأصالة كما في الهبة، أو لأنه جائز بالعرض كما لو كان هناك خيار شرع، كشف ذلك عن حق للفسخ متعلق بالعين. لكن ليس كلامنا من هذه الجهة، ما لو ثبت إذن شرعي، إنما كلامنا الشيء في ذاته والعقد بذاته لو كان لازما وفسخ أحد الطرفين هل له ذلك أم لا. تم الكلام ولله الحمد والمنة في الدليل الأول وهو الآيات القرآنية، واتضح لدينا الآن بأن المصنف ارتضى بدلالة الآية الأولى أوفوا بالعقود وبدلالة الآية الرابعة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أما الثانية والثالثة تنظر على مستوى التنظر. الدليل الثاني السنة، وأشار المصنف لعدة روايات تدل على أصالة اللزوم. الرواية الأولى ما رواه ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللآلي عن النبي صلى الله عليه وآله لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. وسبق أن تكلمنا غير مرة عن كتاب عوالي اللآلي، لكن بعد العطلة الصيفية والنسيان آفة العلم وهو
نعم
جيد على كل حال. فصاحب الحدائق طعن في المؤلف والمؤلف وليس من دعبه الطعن، إلا أن بعض الأعلام دافعوا عن هذا الكتاب وعن الكاتب كالسيد السيستاني كما أشرنا في بحث التعارض في الرسائل، فراجع البحث هناك مفصل، ومن كتبه فليفيدنا يرسله حتى نستذكر نسترجع المعلومات. على كل حال المصنف لم يقرب دلالة هذه الرواية على أصالة اللزوم، لكن يمكن أن نقرب الدلالة بهذا التقريب الذي يستفاد من كلمات جمع من الأعلام. أولا دلت الرواية على عدم حلية المال إلا بإذن صاحبه وبطيب نفس صاحبه كما هو ظاهر لا يحل. إذن المال ليس حلالا إلا بإذن صاحب المال. فأخذه بدون إذن صاحبه ليس حلالا، هذا أولا. ثانيا، المقصود بعدم الحلية، عدم الحلية الأعم من التكليفية والوضعية، فالحلية هنا بالمعنى الجامع، عدم الحلية التكليفية إذن لا يحل التصرف في المال تصرفا اعتباريا أو تصرفا خارجيا إلا بإذن صاحبه، هذا الحلية التكليفية. كما أنه بمقتضى الإطلاق أيضا تدل على عدم الحلية الوضعية، عدم الحلية الوضعية، يعني لا يجوز ماذا؟ تملك المال من دون
إذن صاحبه.
هذا أولا. ثانيا، الرواية مطلقة، لا هذا كله أولا اللي ذكرنا، ترد أولا ثانيا لا مشكلة، ثانيا ثالثا على راحتك، لا خلاف بيننا في ذلك. الرواية مطلقة فتدل على عدم الحلية في كل آن آن، فبمجرد أن امتلك البائع الثمن فلا يحل استرداد الثمن منه أو التصرف في الثمن في الآن الأول، في الآن الثاني، في الآن الثالث، في الآن الرابع إلى ما بعد فسخ العقد، فحتى بعد فسخ العقد لا يحل هذا المال ما دام صاحبه ليس راضيا وطيب النفس بذلك. ثالثا، بما أن الرواية مطلقة فتدل على عدم الحلية حتى بعد الفسخ لعدم رضا صاحب المال بالفسخ، فهذا هو معنى اللزوم. إذن فالعقد لازم ما دام صاحب المال لم يرضى بالفسخ، كما هي قضية الإطلاق، والنتيجة أن الرواية دالة على اللزوم. طبعا هناك من ناقش كالسيد الكوئي وغيره، لكن نحن الآن في طرح كلام المصنف حتى لا يطول بنا المقام كثيرا. الرواية الثانية ونقف عندها إن شاء الله تعالى. نعم في وقت. قوله صلى الله عليه وآله: الناس مسلطون على أموالهم، وهذه الرواية كالرواية السابقة موجودة في كتاب عوائل اللآلي لابن أبي زمور الحسائي، والكلام هو الكلام فراجع. وتقريب الدلالة: أولا، دلت الرواية على ثبوت حق السلطنة للإنسان على ماله، وأن له سلطنة على ماله ممضى من قبل الشارع، هذا أولا. ثانيا، مقتضى هذه السلطنة هي أنه لا يجوز للغير التصرف في هذا المال تصرفا خارجيا، كما أنه مقتضى هذه السلطنة أنه لا يجوز للغير أخذ هذا المال وتملكه، إذن فلا يجوز له أن يتصرف في تصرف خارجي ولا تصرف اعتباري بأن يتملكه كما هو مقتضى السلطنة. ولأجل ذلك صرح المحقق الحلي في الشرائع والعلامة الحلي في التذكرة أن المقترض ليس له أن يرجع فيما أقرض، بأن المقرض ليس له استرجاع القرض، وذلك لثبوت السلطنة على القرض من قبل المقترض. فما دامت يده مسلطة على القرض، وإن كان القرض لمن؟ كان من قبل المقرض، إلا أنه ليس له أن يسترد من المقترض، وذلك لثبوت السلطنة. ولذا أنقل لك كلام المحقق: وهل للمقرض ارتجاعه؟ قيل نعم ولو كره المقترض، وقيل لا وهو الأشبه، لأن فائدة الملك التسلط. فما دام المقترض متسلط إذن ليس للمقرض الاسترجاع. وهكذا كلام العلامة الحلي في التذكرة الجزء الثاني صفحة 6. جيد، هذا الأمر الثاني. ثالثا، مقتضى الإطلاق في الرواية هو أن صاحب المال مسلط على ماله في كل آن حتى بعد فسخ الطرف الآخر للمعاملة، فهو مسلط أيضا على ماله كما هو مقتضى الناس مسلطون على أموالهم، فحتى بعد فسخ الطرف الآخر للمعاملة فالسلطنة باقية على حالها. فإذا فسخ مثلا المشتري لا ليس له أن يسترد الثمن لأجل ثبوت السلطنة حتى في هذا الآن. رابعا، بما أن السلطنة ثابتة حتى بعد فسخ المشتري للبيع، فهذا يدل بالالتزام على أن البيعة لازم والمعاملة لازمة، وهذا هو معنى اللزوم. انتهى الكلام ولله الحمد والمنة في هذا في هذه الرواية الثانية. تطبيق العبارة في الدرس القابل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.